بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نلتقي بكم في هذا المجلس العلمي الذي نتدارس معكم فيه المقدمة في أصول التفسير التي ألفها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: تنزيل القرآن. أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
قال رحمه الله تعالى: تنزيل القرآن. هذا المبحث عقده المصنف رحمه الله لبيان أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا غير مخلوق، وفيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله وفي القرآن، مع التعريج على أشهر المذاهب المخالفة في ذلك. وقوله رحمه الله تنزيل القرآن، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في آيات كثيرة. وقوله رحمه الله: أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة. أجمعوا، أجمعوا، الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، وفي اصطلاح أهل العلم الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور. هذا هو الإجماع. وقوله أجمعوا، الضمير هنا في أجمعوا يعود على مفهوم، والمراد أجمع الصحابة والتابعون وسلف الأمة، وسلف الأمة. وعود الضمير على مفهوم من الكلام هذا موجود في كلام العرب وفي القرآن العظيم. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والضمير المجرور في ظهرها يعود على الأرض، ولم يجري لها ذكر قريب قبل ذلك. فأجمع سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم والتابعين بإحسان من أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله جل وعلا حقيقة. فالقرآن كلامه تعالى حقيقة، يعني ليس مجازا، تكلم الله به حقيقة، تكلم الله به حقيقة، كلاما حقيقيا سمعه منه جبريل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وهذا هو ظاهر النصوص، هذا هو ظاهر النصوص. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فأضاف الكلام إلى نفسه المقدسة، وهذا يدل على أن هذا القرآن هو كلام الله حقيقة. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فأضاف الله الكلام إلى نفسه، وهذه الإضافة تقتضي أن هذا الكلام كلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة، بحروف وأصوات مسموعة. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كقوله: ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقوله منزل غير مخلوق، منزل يعني أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا. فالقرآن كلام الله، وهو صفة كسائر صفاته تعالى، ليس مخلوقا كما أن صفاته ليست مخلوقة. فالقرآن صفة من صفات الله لأنه كلامه، فهو غير مخلوق. ولهذا قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ففرق سبحانه بين الخلق وبين الأمر. فالخلق مخلوقاته البائنة منه جل وعلا، والأمر كلامه، والأمر كلامه. وهذا العطف يقتضي المغايرة، هذا العطف يقتضي المغايرة. ولهذا نحن نقول: الخلق مخلوقاته جل وعلا وهي بفعله، وأما الأمر فهو كلامه، أما الأمر فهو كلامه وقوله جل وعلا. ولهذا قال: ألا له الخلق والأمر. ثم اعلم أيها الأخ الكريم أن السلف في الصدر الأول كانوا يقولون عن القرآن: إنه كلام الله، إنه كلام الله فقط. فلما ظهرت فتنة الجهمية وبدعتهم في أن القرآن مخلوق، وصاروا يشيعون في الناس ذلك، صار أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. ففي ذلك الرد على هؤلاء المبتدعة، وكثر هذا في كلامهم، في كلام الصدر الأول، حتى إن عبد الرحمن ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة الرازي عن مذهب السلف في صدر هذه الأمة، ومن أدرك من أهل العلم. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، شاما ويمنا وعراقا وحجازا، هذه الأربعة الأمصار هي أقطار الإسلام وأقاليمه في ذلك الزمان، وما بعدها صادر عنها. قال: أدركنا العلماء في سائر الأمصار يقولون: الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: هكذا أدركنا علماء الإسلام يقولون ذلك، يقولون ذلك. ونقل أيضا أبو داود السجستاني صاحب السنن في مسائله أنه أدرك العلماء، أدرك العلماء في الأمصار يقولون ذلك، ينصون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. واعلم أيضا أن العلماء والأئمة السابقين شنعوا على من قال إن القرآن مخلوق، شنعوا وجعلوا يذمونهم ويصرحون بتكفيرهم، يصرحون بتكفيرهم، لأن هذا رد لكلام الله عز وجل ومخالفة لظاهر النصوص، مخالفة لظاهر النصوص. ولهذا ذكر أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه السنة أن علماء الأمصار أعلنوا أن القرآن كلام الله وأنه خطابه وأنه وحيه وأنه كلامه وأنه غير مخلوق وأن من قال عن القرآن مخلوق فإنه كافر. قال هكذا قال علماء الإسلام. وأيضا ذكر هذا عن علماء الإسلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المناظرة في القرآن قال إن علماء الإسلام صرحوا بتكفير من قال إن القرآن مخلوق، صرحوا بذلك. وأيضا نقل هذا عن علماء الإسلام بأكثر من ذلك اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة، فإنه نقل عن أكثر من 500 عالم من علماء الإسلام صرحوا بأن من قال عن القرآن مخلوق فهو كافر، قال فهذه مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من علماء الإسلام، ولو شئت أن أحكي ذلك عن ألوف لحكيته عنهم، يعني أنهم صرحوا بأن من قال عن القرآن مخلوق فهو كافر. ولهذا عقد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فقوله ولقد تقلد كفرهم 50 اضرب 50 كم؟ اي نعم، الناتج 500. إذن هؤلاء صرحوا بتكفير من قال عن القرآن إنه مخلوق، فانتبه لهذا القول فإنه قول خطير، أعني أن القرآن مخلوق. وهذا موجود في كتب المعتزلة، موجود إلى اليوم، موجود في كتب المعتزلة، حتى وجدناه مكتوبا صريحا نصا في كتاب عبد الجبار الهمذاني شرح الأصول 5 وهي أصول المعتزلة. قال والقرآن عندنا مخلوق محدث، هذا كتاب موجود ناطق بعقيدة المعتزلة، والمعتزلة كما هو معلوم من الجهمية. قوله رحمه الله سمعه جبريل من الله، أي بلا واسطة، وجبريل عليه السلام هو أشرف الملائكة وأفضلهم، وهو السفير بين الله ورسله، وهو المبلغ لوحي الله للرسل. والله عز وجل قد زكى نبيه، قد زكى جبريل عليه السلام في قوله نزل به الروح الأمين، وأيضا قال الله عز وجل في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، المراد به جبريل عليه السلام. وقوله سمعه جبريل من الله، يعني سمعه من الله بلا واسطة، سمعه من الله بحرف وصوت، وربنا تبارك وتعالى أوحاه أو سمعه جبريل منه، ثم نزل به جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وسمعه محمد من جبريل، ولهذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع من جبريل القرآن جعل يقرأه وتلهج به شفتاه، ثم أنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه حال إيحاء جبريل به إليه مخافة أن ينساه، فضمن الله له أنه لن ينساه. ولهذا قال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل، وأضاف الله القراءة إليه لأنه هو الذي تكلم به، تكلم به، وإلا فالقارئ جبريل. قال فاتبع قرآنه يعني اسمع ما يقول ثم اقرأ كما قال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب جبريل جعل يقرأ القرآن. وقد يسأل بعضكم فيقول إن القرآن أضيف إلى جبريل في التكوير في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وأضاف الله القرآن إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وأضافه الله عز وجل إلى نفسه في الآيات التي تقدمت، وهي قوله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه الإضافات، هذه الإضافات نقول فيها أما إضافة الله الكلام إلى نفسه لأنه الذي تكلم به أولا أليس كذلك، فهو كلامه جل وعلا حقيقة، وأضافه الله إلى جبريل لأنه الذي نزل به، وأضافه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ له، المبلغ له. وهذه إضافات، والإضافات في لغة العرب تكون يعني لأدنى ملابسة كما هو معلوم. قال وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، نعم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتلوه عليهم، كما قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فقوله يتلو عليهم آياته هم يسمعونه عليه الصلاة والسلام حين يتلو ذلك. إذن هذا كلام الله تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وقوله وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وهو أي القرآن الذي نتلوه بألسنتنا، نعم نحن نقرأ القرآن بألسنتنا وفيما بين الدفتين يعني فيما بين الجلادتين، جلادتا المصحف تسميان الدفتين، وأصل الدفة الجنب من كل شيء، ثم أطلقت على الغلافين المحيطين بالقرآن من جلد ونحوه. وهاتان الدفتان غلافا القرآن لهما حكم القرآن من حيث مسه بطهارة، فلا تمس الجلدتين إلا وأنت طاهر لأن لهما حكم المصحف، انتبه لذلك. قال وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا الذي نسمعه، نعم، ومكتوبا في القرآن في المصحف، ومحفوظا يعني في الصدور. المقصود أنه كيف تصرف فهو كلام الله، كيف تصرف، كيف وقع القرآن فإنه كلام الله. هو الذي نتلوه بألسنتنا، وهو الذي في المصحف، وهو الذي في الصدور، نعم لقوله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكذلك هو مكتوب في الصحف كما قال الله عز وجل رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالقرآن مكتوب في هذه الصحف، وهكذا هو مسموع، والله عز وجل يقول فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا المسموع نفسه عينه هو كلام الله جل وعلا. وقوله فيما بين الدفتين، الدفتان وردتا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، قال القرآن هو ما بين الدفتين أو هو الذي بين الدفتين، فهذه الكلمة
كلمة أثرية لها أصل. قال وكل حرف منه كالباء، قرأت هذا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق. وكل حرف منه كالباء والتاء، الضمير في منه يعود على ماذا؟ يعود على القرآن. وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، يعني أن الباء والتاء في كلام الله، في مثل مثلا بسم الله، الباء هنا حرف، هل هو مخلوق؟ كلا والله، هو كلام الله. وكذلك التاء في قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين، فالتاء هنا حرف في ضمن كلام الله، هل هي مخلوقة؟ كلا. ولا يعني هذا أن جميع الحروف غير مخلوقة، لا، الحروف في كلامنا نحن مخلوقة، أما في كلام الله جل وعلا نعم فهي غير مخلوقة، لأننا نحن مخلوقون، كلنا مخلوقون، أصواتنا وألسنتنا وما يصدر منا كله مخلوق، فالحروف في كلامنا مخلوقة، والحروف في كلام الله في القرآن ليست مخلوقة. وهذا من دقة العلماء رحمهم الله في النص على الحرف لقوله كالباء والتاء، هذا مثال يدلك على الدقة، يعني أن هذا الحرف الذي هو جزء من كلمة، والكلمة التي هي جزء من عبارة، والعبارة التي هي جزء من آية، نعم، والآية التي هي جزء من سورة، والسورة التي هي جزء من القرآن، كل ذلك غير مخلوق. وقوله رحمه الله منه بدأ وإليه يعود، منه أي القرآن، منه الضمير المجرور منه يعود على الله، منه يعود على الله، بدأ أي القرآن، الضمير في بدأ الفاعل، ضمير الفاعل يعود على القرآن، وإليه يعني إلى الله يعود. فالقرآن من الله، القرآن من الله، نعم، صادر من الله، صادر من الله عز وجل. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد حديث ما تقرب إلى الله بمثل ما خرج منه، ما تقرب إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وهذا الحديث فيه كلام يعني في سنده، لكن يعني معناه وما نريده منه هنا، وهو أن القرآن صادر من الله، هذا حق. فالقرآن صدر من الله، تكلم الله به، حروفه ومعانيه، وإليه يعود، هذا في آخر الزمان. هذا متى؟ هذا في آخر الزمان، حيث يمحى القرآن من المصاحف ويرفع من الصدور، نسأل الله السلامة والعافية. القرآن في آخر الزمان يمحى من المصاحف ويرفع من الصدور. ولهذا جاء في حديث حذيفة الذي رواه ابن ماجه وإسناده على شرط مسلم كما يقول الحاكم، وصحح إسناده أيضا صاحب مصباح الزجاجة، قال يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. ما معنى يدرس الإسلام؟ يعني تنمحي معالمه وتذهب شعائره، هذا في آخر الزمان. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يعني بريقه وجماله. قال حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك ولا صلاة، يعني لا يعرف الناس شيئا من ذلك. قال ولا يسرى على كتاب الله، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، يعني في ليلة من الليالي، فلا يبقى في الأرض منه آية. الله أكبر، هذا المصحف الذي نقرأه سيرفع في آخر الزمان، لأن الساعة تقوم على أشرار الخلق وينتهي هذا العالم ويعود القرآن إلى الله عز وجل. وهذا معنى قول المصنف منه بدأ وإليه يعود. وهذه الكلمة كلمة جاءت عن ابن مسعود، وجاءت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فهي كلمة أثرية. وهذا من المصنف رحمه الله ومن أهل العلم يعني تأكيد على تعريف القرآن، أن هذا القرآن الذي هذه أوصافه كذا وكذا وكذا، نعم، هذا كلام الله تكلم الله به حقيقة، ليس بمخلوق. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. وهو كلام الله، الكلام المضاف إلى الله، انتبه، الكلام المضاف إلى الله يشمل ثلاثة أشياء، ما هي؟ الحروف والمعاني والأصوات. الكلام المضاف إلى الله يشمل كم؟ يشمل ثلاثة أشياء: الحروف والمعاني والأصوات. نعم، فهذا الكلام هو كلام الله. إذا قلنا كلام الله فالمعنى أنه مشتمل على هذه الأشياء الثلاثة، وهذا هو مدلول الكلام الحقيقي. مدلول الكلام الحقيقي أنه يشتمل على حرف وصوت ومعنى. فإذا أطلق الكلام، إذا قيل هذا كلام الله فيشمل هذه الأشياء، كما لو قلت مثلا تكلم زيد كلاما ولله المثل الأعلى، فالمعنى أنه تكلم بحروف وأصوات، نعم، وحروف ومعان، فهذا هو مدلول الكلام الحقيقي. وإذا أريد غير ذلك فلا بد من التقييد، لا بد من التقييد، كما قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم. لو قال ويقولون لاحتمل أنه يريد الكلام بمدلولاته ومشمولاته، فلما أراد غير ذلك قال: ويقولون في أنفسهم، في أنفسهم. إذن هذا ليس كلاما، نعم، ليس كلاما ذا أصوات وحروف ومعان. قال: وهو كلام الله، أي القرآن، حروفه ومعانيه. حروفه، نعم، حروفه التي نقرأها، ومعانيه التي نفهمها، وهذا فيه الرد على فرق سيأتي ذكرها. قال: ليس الحروف دون المعاني، يعني ليس القرآن الحروف فقط، ليس القرآن الحروف فقط، نعم، ولا المعاني فقط دون الحروف، بل المعاني والحروف كلها القرآن، والقرآن هو كلام الله عز وجل. وهذه الجملة ليس الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف مرت بكم في العقيدة الواسطية. وقوله رحمه الله ليس الحروف دون المعاني، هذا فيه الرد على الكلابية والأشعرية، فيه الرد، نعم، على من؟ على الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن معانيه فقط من الله، وأما حروفه فليست من الله، يقولون هي إما من جبريل أو من محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الرد عليهم، فانتبه لذلك. والكلابية يقولون، نعم، إن هذه الحروف هي حكاية لكلام الله، والأشاعرة يقولون الحروف عبارة عن كلام الله، وكلتا الفرقتين في ضلال مبين. وقول المصنف رحمه الله ولا المعاني دون الحروف، ولا المعاني دون الحروف، أنا لا أعلم أن فرقة قالت إن القرآن حروفه من الله ومعانيه ليست من الله، لا أعلم ذلك. ولعل المصنف وقبله الشيخ يعني جاء بهذه العبارة تأكيدا لما يقابلها، تأكيدا لما يقابلها، وهذا أسلوب عربي معلوم. وقوله رحمه الله وبدعوا من قال إن، ها عندكم، ليس الحروف دون المعاني، يعني ليس القرآن الحروف دون المعاني، نعم، يعني يصلح على تقديم خبر ليس وتأخيره. وأنا قلت ليس الحروف يعني ليس القرآن الحروف دون المعاني، واضح ذلك؟ إيه، فهذا على تقديم خبر ليس وتأخيره. قال
أحسن الله وبدعوا إليكم. قال رحمه الله: وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية، أو إنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية، أو إنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، أو إنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع.
قال رحمه الله تعالى: وبدعوا من قال إنه فاض على النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية. قوله وبدعوا، الضمير يعود على من؟ على السلف، يعود على السلف. وبدعوا من قال إنه، أي القرآن، فاض على النبي صلى الله، على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية. العقل الفعال هو العقل العاشر عند الفلاسفة، والعقول عند الفلاسفة عشرة، هي عقول قديمة أزلية، والعقل الأول عندهم هو الله تعالى، الله عن قولهم هو الله، وما بعده من العقول فمتولد عنه، متولد عنه لا بمشيئته ولا باختياره كما يقولون، ولكنها متولدة عنه تولد المعلول عن العلة. ولهذا يقولون عن الله إنه العلة الأولى تعالى الله عن قولهم، ويقولون عن الله إنه السبب الأول، ويقولون عن الله إنه علة العلل تعالى الله عن قولهم، وهذا كلامهم يحكونه في كتبهم إلى اليوم. فالعقول عند الفلاسفة عشرة، ومع الأسف انتقل هذا إلى من يسمون أنفسهم فلاسفة الإسلام كما سيأتي التنبيه عليه. فالعقول عند الفلاسفة عشرة، العقل الأول هو الله، وما بعده العقل الثاني متولد عنه، والثالث متولد عن الثاني، والرابع متولد عن الثالث، والخامس متولد عن الرابع، والسادس متولد عن الخامس، والسابع متولد عن، نعم، والثامن متولد عن، والتاسع، والعاشر، اي نعم. إذن العقل العاشر عندهم هذا هو العقل الفعال، يسمونه العقل الفعال، وهو العقل المتعلق بفلك القمر، المتعلق بفلك القمر. والمعنى أن ما تحت القمر من سحاب وهواء وشجر وإنسان وحيوان يمده العقل العاشر، إمداد ما تحت العقل العاشر، ما تحت فلك القمر كله يفيض عليه من أي شيء؟ من العقل، من العقل العاشر. هذه العقول العشرة عند الفلاسفة، عند الفلاسفة، فلاسفة اليونان، أخذها عنهم من يسمون أنفسهم فلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي، والفارابي الذين فلسفوا كلام أرسطو وأفلاطون وأدخلوه في الإسلام وألبسوه صبغة إسلامية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فماذا قالوا؟ قالوا إن هذه العقول، إن هذه العقول التسعة، نعم، هي الملائكة، هي الملائكة، وعاشرهم هو جبريل، عاشرهم هو جبريل، وهو العقل الفعال. وسمي فعالا لأنه يهب الصور لما تحته ويفيض على ما تحته. والله يقولون كما يقولون هم، يقولون قال عن جبريل: وما هو على الغيب بضنين، يعني ليس ببخيل. فجبريل نعم يفيض على الأنبياء من مما عنده، يفيض أو يفيض على من تحت من الأنبياء، فهذا الذي عند الأنبياء هو من فيض جبريل. وهذا كلام الفلاسفة كله زندقة وضلال، كما قال شيخ الإسلام، حتى من سموا أنفسهم الفلاسفة الإسلاميين الذين صرحوا بهذا الكلام، فإنهم صرحوا بهذا في كتبهم، كما صرح به الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة، وصرح به أيضا ابن سينا في كتابه الهداية. فهؤلاء في الحقيقة زنادقة أرادوا أن يلبسوا الفلسفة، فلسفة أرسطو وما عنده من الزندقة وأضرابه، أرادوا أن يلبسوا كلام هؤلاء لبوسا إسلاميا ويصبغوه بصبغة الإسلام ويضفوا عليه مصطلحات الشريعة، ولكنهم مكشوفون. وأكبر من تصدى لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كشف ضلال هؤلاء وأبدى ما عندهم من الزيغ وكشفه للأمة رحمه الله تعالى. وكتاب الصفدية مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية كله قائم على نقض هذه الفكرة. فالحاصل أن قول المصنف رحمنا الله وإياه وبدعوا من قال هذه كلمة قليلة، هذه كلمة قليلة، الأولى أن يقول وكفروا من قال إنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال، فكيف يعني يكون هذا قولهم بدعيا؟ فقط هو قول بدعي كفري، ومن قال بذلك فهو كافر، لأنه رد لصريح كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله كالفلاسفة أي المنتسبين إلى الفلسفة، والفلسفة كلمة يونانية مركبة من شقين، فيلا أي محب، فيلا أي محب، وسوفيا أي الحكمة. فتعريب فلسفة محب الحكمة. وكما قلنا يعني الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام أدخلوا كلام أرسطو وأفلاطون إلى علوم الإسلام ودسوها في مصنفاتهم وجعلوا يلبسونها لبوسا شرعيا. وهذا حصل مثله في ملة اليهود، حصل مثله في ملة من؟ في ملة اليهود. فإن أفلاطين هذا جاء بعد أفلاطون، أفلاطين أخذ فلسفة أرسطو وأفلاطون ودسها في علوم التوراة ودسها على اليهود، فأحدث عندهم ما أحدث هؤلاء الفلاسفة عندنا، وبخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وقوله رحمه الله كالفلاسفة والصابئية، والصابئية المعروف الصابئة، لكن المصنف رحمه الله زاد الياء للنسبة، وكأنه أراد السجع مع الجهمية والأشعرية وما إلى ذلك. والصابئة أيضا هم قوم إبراهيم، الصابئة هم قوم إبراهيم، وموطنهم العراق، وكانوا وبخاصة حران، وكانوا قسمين، فكان منهم حنفاء وكان منهم مشركون عباد كواكب. هؤلاء عباد الكواكب كانوا يعبدون الكواكب وجعلوا لها هياكل، وكانوا يزعمون أن هذه الهياكل تهبط إليها أرواح الكواكب. وكان الصابئة معروفين عند العرب، وكانوا يسكنون العراق، وكانت أخبارهم تصل إلى من؟ إلى قريش. ولهذا سمى سفهاؤهم النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، سموه الصابئ نسبة إلى صابئة حران صابئة العراق. فهؤلاء الصابئة المشركون سواء الذين بقوا على ملة الشرك من قبل إبراهيم أو من بعد إبراهيم عليه السلام وتحولوا إلى دين الشرك وعبادة الكواكب، هؤلاء ما الذي حصل لهم؟ اتصلوا بالفلاسفة، اتصلوا بفلاسفة اليونان وتأثروا بهم ونقلوا علومهم، وحصل عندهم أيضا هذا الضلال الذي جر عليهم. والجعد ابن درهم دخل حران وأقام فيها، قال العلماء، فتأثر بهم وأخذ مما عندهم من العلوم، هذا الجعد الذي هو رأس الجهمية. وكذلك الفارابي الفيلسوف أيضا دخل حران وأقام بها زمنا وتأثر بالصابئة وأخذ منهم، ولهذا نثر هذه العلوم التي تلقفها وتقيأها في كتبه التي صارت تتداول كآراء أهل المدينة الفاضلة وغيره. وقول المصنف رحمه الله والصابئية يعني أن الصابئة يقولون بالعقل الفعال، يقولون بالعقل الفعال، وأنه نعم يفيض على ما تحت الفلك، ما تحت الفلك من الأنبياء وغيرهم من العلوم ومن الوحي، فالوحي بزعمهم إنما مصدره العقل الفعال، فمن قال بذلك فإنه كافر. من قال إن هذا الوحي مصدره العقل الفعال، سواء أكان جبريل على قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام أو على قول الفلاسفة الأصليين، فكل ذلك كفر وضلال. قال أو إنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو إنه أي القرآن، والمعنى وبدعوا من قال عن القرآن إنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية. المعتزلة والجهمية يقولون عن القرآن إنه مخلوق في جسم من الأجسام، في جسم، وابتداؤه ليس من الله وإنما من ذلك الجسم، وإنما من ذلك الجسم، ويقولون عن القرآن إنه عرض، إنه عرض، ولا بد له من جوهر يستقر فيه. والجهمية والمعتزلة معلوم أنهم ينكرون أن يقوم بذات الله صفة، ينكرون أن يقولون لا يقوم بذات الله شيء من الصفات، لا حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام. إذن أين يكون هذا الكلام؟ قالوا خلقه الله في جسم من الأجسام، ومصدره الذي أخذه منه جبريل من ذلك الجسم ليس من الله. إذن هذا القول بدعي، ولهذا أنكره العلماء رحمهم الله. وهذا القول من المعتزلة والجهمية هذا يتمشى مع قولهم عن إعجاز القرآن بأنه صر، نعم يرجع إلى الصرفة، يرجع إلى الصرفة، قال لأن الله خلق في ذلك شيئا معجزا، عجزوا عن محاكاته. أما أهل السنة فيقولون إن القرآن معجز لأنه كلام الله، صفة من صفاته، نعم صفة من صفاته، وليس المخلوق كالخالق كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال كالمعتزلة والجهمية، إذن المعتزلة والجهمية ينكرون أن يكون الله تكلم بالقرآن حقيقة وأن يكون القرآن صادرا عن الله جل وعلا حقيقة، بل قالوا إنه مخلوق في جسم من الأجسام. وقول المصنف رحمه الله أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية، أي وبدعوا من قال، هذا تقدير الكلام، وبدعوا من قال إنه أي القرآن مخلوق في جبريل، يعني في نفس جبريل أو في نفس محمد صلى الله عليه وسلم كالكلابية والأشعرية. الكلابية والأشعرية يقولون لم يتكلم الله بهذا القرآن حقيقة، نعم، وإنما القرآن نعم خلقه الله في نفس جبريل، خلقه الله في نفس جبريل، نعم، فجبريل عبر بهذا الذي خلقه الله في نفسه، عبر بكلام أنهاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام كله ضلال والعياذ بالله. ومنهم من قال بل إن جبريل، انتبه، لما خلق الله في نفسه هذا الكلام القرآن أيضا جبريل أوحاه إلى نفس محمد صلى الله عليه وسلم إيحاء، ليس كلاما تكلم به جبريل، فأنكروا أن يكون هذا القرآن صادرا من الله عز وجل. قالوا إن الذي صدر من الله هو معاني القرآن، وهذا عبارة كما هو قول الأشاعرة، أو حكاية كما هو قول الكلابية. وقوله رحمه الله أو جسم آخر غيرهما، أو جسم آخر، يعني أن القرآن خلقه الله في جسم آخر كاللوح المحفوظ. وصرح بهذا الباجوري شارح الجوهرة من متأخر الأشاعرة، قال إن الله خلق القرآن في اللوح المحفوظ، وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ، وهذا أيضا كلام باطل مخالف لصريح الكتاب والسنة، بل هو صادر عن الله عز وجل، فهو كلامه تبارك وتعالى وأضافه إلى نفسه، سمعه منه جبريل وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. والجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان، وهذا له أقوال شنيعة، فمن أقواله أنكر أن يكون القرآن كلام الله وقال إنه مخلوق، وأنكر صفات الله وقال لا تقوم بالله صفات، وأنكر أن الإيمان قول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن السلف يقولون عن الذي ينكر أن يقول عن القرآن إنه مخلوق وينكر أن الإيمان يزيد وينقص وينكر صفات الله، يقولون عنه جهمي، يقولون عنه جهمي. وقوله رحمه الله كالكلابية والأشعرية، الكلابية هم أتباع عبد الله ابن كلاب، عبد الله ابن كلاب، والأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري، وهم المنتسبون لأبي الحسن الأشعري، هم منتسبون إليه في طوره الثاني، الأشاعرة اليوم منتسبون إلى الأشعري في طوره الثاني، لأن الأشعري له ثلاثة أطوار، طور كان على مذهب المعتزلة ثم تحول إلى مذهب ابن كلاب، والطور الثالث تحول إلى مذهب أهل السنة، مذهب الإمام أحمد مع أشياء يعني بقيت عنده. فهذا القول من الجهمية والكلابية والأشعرية، هذا كله قول، كله يعني كما قلنا قول باطل. وهؤلاء أعني الكلابية والأشعرية يقولون بالكلام النفسي، يقولون بالكلام النفسي. ما معنى الكلام النفسي؟ يعني أن هذا الكلام القرآن كلام كان في نفس الله تعالى، في نفسه تعالى، لم يصدر منه بحروف وأصوات، كلا. قالوا وهو هذا هو ما يعرف عندهم بالكلام النفسي. وهذا المعتقد، معتقد الكلام النفسي، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب مطول خاص بذلك، سمي التسعينية، سمي التسعينية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الثناء على هذا الكتاب، قال وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفساني، 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحداني، أعني كلام النفس ذا الوحداني. فقوله 90 وجها بينت بطلانه يعني أن شيخ الإسلام أبطل عقيدة الأشاعرة والكلابية بالكلام النفسي من 90 وجها تضمنها ذلك الكتاب. قال رحمه الله: أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، يعني بدعوا من قال عن القرآن إنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية كالكلامية. الكلامية هنا لعله يريد بهم السالمية، السالمية فرقة كلامية تنزع إلى التصوف، وهم ينتسبون إلى محمد ابن سالم وابنه أحمد ابن سالم من أهل القرن الثالث. ومن هذه الفرقة أبو طالب المكي الصوفي، ولهذا كانت هذه الفرقة تنزع إلى التصوف. هؤلاء الكلامية السالمية يقولون عن القرآن إنه حروف وأصوات قديمة أزلية. ما معنى قديمة أزلية؟ يعني أنها لازمة لذات الله، لازمة لذات الله أزلا وأبدا، لازمة فهي لازمة لذات الله، يعني قديمة بقدم ذاته تعالى. ويقولون إن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك للمكلم، يقولون إن كلام الله لمن يريد كلامه ليس إلا مجرد خلق إدراك للمكلم، فهذا الإدراك الذي عند المكلم نعم يفهم عن الله ما أراد من خلال هذا الخلق الذي جعله الله في باطنه في نفسه. وكلام كلام الله عند هؤلاء كما قلنا وكما قال الشيخ كلام قديم أزلي، ومعنى ذلك أنه ليس مترتبا، أن هذا الكلام الأزلي ليس مترتبا، يعني ليس فيه شيء قبل شيء، ليس فيه حرف قبل حرف، فليست الباء قبل السين في بسم الله، وليست السين قبل الميم. فهذا معنى كلامهم، أن كلام الله قديم. وفساد هذا القول معلوم بالضرورة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات. وعلى هذا يعني لازم كلام هؤلاء السالمية ومقتضى كلامهم أن الله لم يزل يقول يا موسى إني أنا ربك، لم يزل يقول ذلك حتى جاء موسى فخلق في نفسه إدراكا لهذا القول، وهذا كلام باطل أليس كذلك؟ هذا كلام باطل. هذا معنى كلام هؤلاء، إنه قديم وأزلي. ولهذا أهل السنة يقولون إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع يعني أن الله موصوف بصفة الكلام أليس كذلك، وحادث النوع حادث الآحاد بمعنى أن الله يتكلم بالكلام متى شاء، متى شاء إذا وجد مقتضيه. وقوله رحمه الله أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية، أو أنه حادث، هذا عكس القول الأول بأنه قديم، أو حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية. عندكم الهاشمية هكذا؟ نعم. لا، الصواب الهشامية، الصواب الهشامية، وهذا لعله تحريف. هل نقول تحريف أو تصحيف؟ أحسنت. التحريف يكون في الحروف، والتصحيف يكون في النقط، في النقط. فمثلا إذا كتبت الأجل الرجل صار هذا تحريفا، وإذا كتبت البنت البيت صار هذا تصحيفا. انتبه لهذا المصطلح. إذن الهاشمية تحريف، صوابه الهشامية، والهشامية هم أتباع هشام بن الحكم أبي محمد الكوفي، هشام بن الحكم أبي محمد الكوفي المجسم المتوفى سنة 87. والكرامية هم أتباع ابن كرام، وهؤلاء أتباع محمد ابن كرام، وهي فرقة معروفة. هؤلاء يقولون إن كلام الله حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل، يعني معنى كلامهم أن الله لم يكن متكلما، نعم لم يكن متكلما، ثم صار بعد ذلك متكلما. وهذا القول فيه من التنقص لرب العالمين ما هو ظاهر، فإن فيه نسبة النقص إلى الله جل وعلا. المعنى أن الله كان عاجزا عن الكلام في الأزل ثم صار بعد ذلك متكلما. طيب، هم أرادوا بهذا القول الذي هو نفي كلامه في الأزل فروا من إثبات حوادث لا أول لها، وهذا كله من تسويل الشيطان لهم. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يلزم من تسلسل الحوادث في الماضي أنها قديمة قدم خالقها، هذا لا يلزم، بل كل فرد منها مسبوق بعدم نفسه، كل فرد من الحوادث مسبوق بعدم نفسه، فهو محدث بعد أن لم يكن. والرب جل وعلا لم يزل فعالا قادرا، فهو تبارك وتعالى يفعل ما يريد، وهذا هو الكمال. فالحاصل أن السلف رحمهم الله بدعوا من قال إن القرآن حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية. وخلاصة ما مضى أن ربنا تبارك وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء متى شاء، يتكلم بما شاء إذا شاء متى شاء، ويتكلم بحروف وأصوات مسموعة. والقرآن هو كلام الله، القرآن كلام الله جل وعلا، يعني ليس هو كل كلامه بل هو من كلامه، القرآن من كلام الله جل وعلا. وحينئذ نقول إن القرآن هو كلام الله، حروفه ومعانيه وألفاظه، نعم، سواء كان مسموعا أو مكتوبا أو محفوظا، نعم، أو متلوا بالألسنة. وكلام الله قديم النوع حادث الآحاد. والذين نفوا عن الله صفة الكلام في الحقيقة تنقصوا الله جل وعلا، سواء أرادوا بهذا نفي النقائص عن الله أو لم يريدوا ذلك، يعني سواء كان لهم مقصد حسن أو لم يكن لهم مقصد حسن، فهؤلاء وقعوا في التنقص لله جل وعلا وتنقصوا ربنا تبارك وتعالى، لأن الكلام صفة كمال، أليس كذلك؟ الكلام صفة كمال، والذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. والله جل وعلا حينما وبخ بني إسرائيل على عبادتهم للعجل ذكر الله جل وعلا أن العجل لا يتكلم، فكيف يعبدونه؟ قال الله عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال رحمه الله تعالى ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع. جاء عن طائفة من السلف أنهم ينكرون هذه الكلمة، ونقل عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله عن أبيه الإمام أحمد أنه كان يكره أن يقال في اللفظ شيء، قال وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ وأن يقال في القرآن لفظي مخلوق أو غير مخلوق، وهذا لما يؤدي إليه هذا الكلام ولما يوهمه من المعاني الفاسدة ولأن بعض المبتدعة يتكلم بهذه العبارة هوى في نفسه، ولأنه يريد أن يوصل معنى فاسدا للناس. فانظر، قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي. اللفظ أيها الإخوة، اللفظ مصدر، أليس كذلك؟ اللفظ مصدر يطلق على الفعل وعلى المفعول. اللفظ مصدر يطلق على الفعل، يطلق على فعل العبد، يعني يطلق على حركة لسانه وعلى صوته وعلى نطقه، هذا هو الفعل، أليس كذلك؟ وكذلك اللفظ، اللفظ يطلق على المفعول، على المنطوق، المنطوق، نعم، المنطوق يسمى لفظا. فالمصدر يطلق على المفعول. وقول من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، انتبه، هذا يحتمل معنيين. يحتمل أنه يريد لفظي بالقرآن حركة لساني وصوتي ونطقي، نعم، هذا مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا مخلوق. طيب، يحتمل أن المتكلم بهذه العبارة يريد الملفوظ المنطوق الذي هو القرآن، نعم، هل هو مخلوق؟ لا والله. إذن من تكلم بهذه الكلمة هو جهمي، لأنه يريد أن يتوصل بها إلى باطل. ولهذا قطع العلماء رحمهم الله، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي، يعني أنه ينزع إلى هذا المنزع الخبيث، المنزع الخبيث، وهو أن القرآن مخلوق. واضح ذلك؟ طيب، إذن وقال: أو غير مخلوق فمبتدع، أو غير مخلوق فمبتدع. غير مخلوق تشمل القرآن صحيح، لكن تشمل النطق واللسان، حركة اللسان والصوت، أليس هذا مخلوقا لله؟ إذن هو مخلوق لله، فكيف تقول غير مخلوق؟ إذن هذا مبتدع، لأن الله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون. إذن من قال أو غير مخلوق فهو مبتدع، لأن كلامه ينسحب على أشياء خلقها الله، فكيف تقول غير مخلوقة؟ إذن كره الإمام أحمد رحمه الله إطلاق هذه اللفظة، وشنع العلماء على من قال ذلك، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وإلى هنا نقف ونكمل الغد إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم وفقنا العمل الصالح الذي يرضيك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على محمد.